بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بمسائل التغسيل والتكفين وهكذا الصلاة. كما تقدم، المسائل كثيرة، من ذلك من ننبه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها يؤخذ بظاهره استحباب إدخال الماء إلى الفم، وإن لم تتأتى المضمضة والاستنشاق فما ذهب إليه بعض أهل العلم كالشافعية من مشروعية إدخال الماء بين الأسنان وإدخال الماء في الأنف، هذا مشروع لظاهر الحديث خلافا لما تقدم في الدرس. وهكذا من المسائل أن بعض القبائل إذا كانت بينهم مشاكل وحصل قتل فإنهم يتعاملون مع هذا القتيل في مشاكلهم معاملة الشهيد، فلا يغسل ولا يكفن بل يدفن في دمائه، وهذا خطأ، بل هو مسلم يعامل معاملة بقية موتى المسلمين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في أول الأمر هل عليه دين، ثم لما فتحت عليه الفتوحات قال أنا وليه، فلهذا اليوم لا يشرع أن يسأل الإمام هل عليه دين فيترك الصلاة عليه إلا أن يجد من يتحمل هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في أول الأمر. وهكذا الصلاة على أهل المعاصي والكبائر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه، فيؤخذ من ذلك أن كبير القوم الذي له تأثير وله أهمية وقدر يشرع له الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للذين يموتون وهم مصرون على الكبائر زجرا. هو مسلم، واجب على المسلمين أن يصلوا عليه، لأن صلاة الجنازة واجبة على المسلمين وجوبا كفائيا، لكن من باب الزجر إذا كان هناك مدمنون لشرب الخمور أو مقيمون على الفواحش أو رؤوس في التعامل بالربا أو رؤوس في الشر مع إسلامهم، فمن باب الزجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن إذا كان إمام المسجد له شأن في القرية أو في الحارة أنه يترك الصلاة عليه حتى يشاع الخبر. لماذا؟ قالوا لأنه شارب خمر مدمن، لكن لا تترك الصلاة عليه بالكلية، فهو مسلم وهو أحق بالدعاء بالمغفرة من ذلكم الرجل الفاضل. وأيضا بالنسبة لأهل الكفر لا يصلى عليهم، لأن الصلاة دعاء بالمغفرة، والكافر لا ترجى له مغفرة. قال الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهكذا من ظهر نفاقه وعرف نفاقه، أما من كان متهما بالنفاق فهذا يصلى عليه عملا بظاهر الأمر وأنه مسلم. أما إذا تيقن أو ظهر نفاقه فهذا لا يصلى عليه. وإذا قدمت جنازة شك المصلي هل هو مسلم أم كافر، فيصلي عليه ويدعو بالشرط، يقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه، إن كان مسلما فاغفر له وارحمه، وإن كان غير مسلم فلا تغفر له ولا ترحمه. وهكذا من هذه المسائل أن المرأة إذا ماتت في بطنها جنين يتحرك فإن رجي بإخراجه حياته فيشق بطنها، على الراجح من أقوال أهل العلم لا يستطيع إخراج الجنين من فرجها كما تعرفون، هو سيموت. لكن إذا رجي حياته بقول أهل الخبرة فإنه يشق بطنها ويخرج هذا الجنين. وهكذا من المسائل من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة، من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة كيف يفعل؟ كان يتوضأ أو جاء متأخرا والإمام في التكبيرة الثالثة أو الرابعة؟ الجواب أنه يدخل لعموم الحديث فما أدركتم فصلوا، يكبر. وإن كان الإمام في التكبيرة الثالثة، الآن الإمام مثلا في محل الدعاء يدعو للميت، أنت إذا جئت متأخرا تكبر وتبدأ بصلاة الجنازة من أولها، ماذا يقول؟ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، يكبر الإمام التكبيرة الأخيرة وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم الإمام، يدخل في الدعاء، يدخل في الدعاء. ممكن يختصر إذا لم يدرك من تكبيرات الجنازة إلا التكبيرة الأخيرة، ممكن يقرأ الفاتحة ما فيها اختصار. في التكبيرة الثانية خوفا من رفع الجنازة يقول اللهم صل على محمد، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر. يستطيع بهذا الاختصار أن يدرك الجنازة وهي على الأرض. أما من جاء وقد انتهى وفرغ الإمام من التكبيرات ورفعوا الجنازة، ما يشرع له أن يقف في الصف ويصلي عليها وقد رفعت، لكن يتبعها ثم يصلي عليها إذا وضعت في المصلى أو يصلي عليها بعدما تدفن. إذا وضعت ولا يزالون يحفرون ويهيئون القبر فيستطيع جماعة المتأخرين أن يصلوا عليها، لكن لا يصلوا عليها في المقبرة، نتنبه لهذا، لا يصلوا عليها في المقبرة قبل دفنها. إذا كانت لا زالت في المجنز فتنحى جانبا ويصلون عليها خارج المقبرة. فإذا دفنت مثلا جاءوا مباشرة وكان القبر جاهزا ودفنوه، فينتظر حتى تدفن فيصلي هو ومن معه أو منفردا صلاة الجنازة على القبر بعدما دفن، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلاة الجنازة تشرع فيها الجماعة وتصح فرادا. وهناك أوقات لا تصلى فيها صلاة الجنازة ولا يدفن فيها الميت، وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب. فهذه ثلاثة أوقات النهي فيها شديدا، النهي فيها شديد، فلا يصلى على الجنازة فيها. وهي أوقات يسيرة ما فيها تأخير للجنازة، وليس في ذلك خروج عن قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، لأن عندما تطلع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار 10 دقائق، حين تكون قبل الزوال أيضا بحوالي 10 دقائق. حين تتهيأ للغروب تكون بقدر حوالي 10 دقائق، فهذه أوقات يسيرة لا يصلى فيها على الجنازة ولا يقبر فيها الميت. لكن هناك وقتان أيضا من أوقات النهي، بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس، هذان وقتان طويلان، فلا بأس أن تصلى الجنازة فيها، لأنها من ذوات الأسباب، لأنها من ذوات الأسباب. أيضا وضع القطن على العينين وعلى الأنف وعلى الفم وعلى الأذن وعلى الدبر، هذا ليس فيه دليل، ليس عليه دليل وضع القطن على هذه المواطن، ليس على ذلك دليل. نعم، نواصل القراءة. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. أيضا من هذه المسائل في هذا الحديث دليل على حصول الشفاعة للميت بهذه الصلاة، يدل الحديث على فضيلة الصلاة على الجنازة، وأنها خير تقدم للمسلم، وأنه خير يقدم للمسلم، حيث يشفع هؤلاء المصلون لهذا الميت، فيسألون ربهم سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة والتجاوز والعفو والدرجات العالية إلى غير ذلك، فهذه تعتبر شفاعة. وإذا كانت الشفاعة من أهل التوحيد فهذا خير، وهذا هو المطلوب أصلا، ما تقبل شفاعة غير أهل التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. 40 رجلا فيه التقييد بال40، بشرط لا يشركون بالله شيئا، أن يكونوا من أهل التوحيد، لا يشركون بالله شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر على الظاهر، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وعد من الله، إلا شفعهم الله فيه. فيستفاد من هذا الحديث، وهناك حديث آخر، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. فيستفاد من هذين الحديثين وحديث 40 أقل من 100، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر 100 ثم أوحي إليه بأن الشفاعة تحصل 40، ففيه استحباب التماس العدد الكثير في الصلاة على الجنازة، في استحباب التماس العدد الكثير في الصلاة على الجنازة. فأنت لو كان عندك قريب مات وسيصلى عليه صلاة واحدة، فيلتمس المكان الذي يكثر فيه المصلون ويكثر فيه أهل التوحيد. لهذا الحديث: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، التماس كثرة العدد والتماس صحة العقيدة وأن يكونوا من أهل التوحيد. وهناك حديث من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا: ما من رجل يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له أو بهذا المعنى، وهو حديث ضعيف لا يصح، ويعمل به كثير من الناس، بحيث لو كان العدد قليلا فإنهم يجزئون المصلين إلى ثلاثة صفوف. هذا الحديث الذي هو مستندهم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف. فنستفيد من هذا أن صلاة الجنازة يجب أن تكمل فيها الصفوف كسائر الصلوات، ويجب أن تسوى فيها أيضا الصفوف كسائر الصلوات، خلافا لما عليه كثير من الناس يتساهلون في صفوف صلاة الجنازة، تكون معوجة، هذا الصف كاملا وهذا الصف يكون ناقصا، وهذا متقدم وهذا متأخر. لا، هذا خلاف السنة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وأمر بإقامتها، وحذر من قطعها والإخلال بها. فلهذا لا ننتبه إلى أن الحديث لا يصح. فإذا كان هناك مجموعة من الناس يصفون في الصف الأول، يصفون في الصف الأول، ليس هناك دليل على مشروعية تجزئتهم إلى أعداد، إلى ثلاثة صفوف أو كذا. قال: وقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. وهذه مسألة أخرى، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. انظر إلى هذا الفضل العظيم في من صلى على الجنازة، بل في من تبع الجنازة وصلى عليها وكان معها حتى يفرغ من دفنها. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، وهو مقدار كبير من الأجر. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. ففي مشروعية اتباع الجنائز والصلاة عليها، ففي أجر عظيم. اتباع الجنائز كما تقدم يعتبر واجبا كفائيا، يجب على المسلمين أن يتبعوا الجنائز وأن يحملوها، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، ومنها وإذا مات أن يتبعه اتباع الجنازة، وفي اللفظ الآخر: إذا مات فاتبعه. فيحصل لهذا الاتباع الأجر العظيم من حصول القيراط والقيراطين، ويحصل أيضا حصول الاتعاظ والتذكر. إذا شيع الإنسان الجنازة فإنه يشيعها متأملا متفكرا متعظا معتبرا أن هذا الرجل مات، والناس يحملون جنازته ويشيعونها، وأنه في يوم الأيام سيكون ممن يحمل ويشيع من قبل إخوانه المسلمين، فيستعد للقاء الله ويتذكر هذا الموقف. ولا شك أن هذه فائدة عظيمة، على الاتعاظ والاستعداد. وأيضا فيه جبر لمصيبة أهل الميت حينما يشعرون بتعاون إخوانهم المسلمين معهم، يخرجون في تشيع الجنازة، يكون جبرا لمصيبتهم، ويكون تعزية لهم أيضا. في عمل بالسنة أيضا فيها من الفوائد والمصالح، العمل بالسنة والتعاون على الخير، فالجنازة لا بد أن يذهب بها، ففيه التعاون على البر والتقوى. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، من تبعها، يعني من تبعها. الاتباع للجنازة يحصل لمن مشى أمامها ومشى خلفها أو كان عن يمينها أو كان عن يسارها، ليس هناك دليل على تفضيل بعض المواقف على بعض. والمسألة فيها أقوال، منهم من قال الأفضل أن تكون في الأمام، منهم من قال الأفضل أن تكون في الخلف، وهذا قول الأكثر، أو عن اليمين. لا، تمشي مع الجنازة، يعني سواء كنت أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، يحصل الاتباع بذلك. ويستحب أيضا التعاون في حملها إذا احتاجوا إليه. والحمل أيضا يكون من أي جانب من جوانب الجنازة، ما يشترط أن يكون مربعا، بعضهم اشترط التربيع. إيش معنى التربيع؟ أنه يحمل، أو يستحب التربيع أنه يحمل الجنازة من جوانبها الأربع. وهذا يفعله كثير من الناس، تجده يقفز على الأمام ثم يدور الجهة الثانية ثم يرجع الخلف ثم في جوانبها الأربع. هذا ليس عليه دليل. نعم، روية آثار كثير منها لم يصح، فليس هناك دليل على يعني أفضلية التربيع. وكما تقدم يكون المشي في الأمام والخلف أو اليمين واليسار. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. يظفر بالقيراط هل بمجرد الصلاة عليها، أو هذا مشروط بالصلاة مع الاتباع، يعني يخرج معها من البيت حتى يأتي المسجد فيصلي عليها مع المصلين. يعني في بعض الروايات أنه من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فله قيراطان. فقول من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، في أن هذا الأجر أولا يناله من فعله إيمانا أن الله شرع هذا، واحتسابا طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، وانتظارا للثواب والأجر من الله عز وجل. ما ينال هذا الأجر من خرج رياء أو سمعة أو مجاملة أو مسايرة للزملاء أو فرجة، هذا لا ينال هذا الأجر. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يفرغ من الصلاة عليها. فلهذا اشترط بعض أهل العلم نيل القيراط بهذين الأمرين، اتباعها والصلاة عليها. وفي بعض الألفاظ من صلى على جنازة، لو أخذنا بهذا العموم لكان مجرد الصلاة عليها يكون سببا لتحصيل هذا القيراط. لكن لو حمل المطلق على المقيد لعرف أنه بالاتباع. لكن هذا قد لا يحصل في المساجد اليوم، يتفاجئ المصلون بمجيء الجنازة إليهم، لا يدرى من أي بيت خرجت. فإن شاء الله يرجى لهم الأجر، يرجى لهم الأجر. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، بالصلاة عليها يظفر بالقيراط. لو جاءوا بخمس جنائز وصلوا عليها صلاة واحدة، هل ينال خمسة قراريط؟ نعم، ظاهر الحديث أنه بالصلاة على الميت ينال قيراطا، فمن صلى على اثنين أو خمسة فله عن كل واحد من الموتى قيراط، وهذا فضل الله الواسع. حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. يكمل الأجر مع الإيمان والاحتساب من خرج معها من البيت وكان معها حتى يصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله قيراطان. حتى تدفن، ليس حتى توضع على الأرض، حتى تدفن كما جاء في بعض الروايات حتى توضع في اللحد حتى يفرغ من دفنها. وهذا يحصل سواء كان ماشيا أو راكبا، هو مشيع لها سواء كان ماشيا أو راكبا. والمشي أفضل في اتباع الجنائز، المشي أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس عروري فركبه حينما انصرف من جنازة أبي الدحداح وابن الدحداح، قال فركبه ونحن نمشي حوله، رواه مسلم. فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شيعها ماشيا، وأنه في حال الانصراف أتوا له بهذا الفرس، فالأفضل أن يشيعها ماشيا. وهذا هو الأفضل في حمل الجنازة أصلا، أنها تؤخذ مشيا على الأقدام إلا للحاجة، هذا هو السنة أن تؤخذ مشيا على الأقدام إلا إذا كان هناك حاجة كبعد المقبرة أو حصول مطر أو خوف أو أي شيء، وإلا فالأفضل المشي بها، لأن الركوب بالجنازة أولا يعني تفويت كثرة المشيعين، إذا كانت الجنازة ستؤخذ ركوبا على السيارات فيكون العدد محصورا. وأيضا قد يحرمون الاتعاظ والتذكر حينما تؤخذ سريعا بالسيارات. والأمر الثالث يعني إذا فعلوه قصدا قد يكونون قد تشبهوا بالكفار، فهذه من عادة الكفار، فلهذا السنة أن تؤخذ مشيا، أن تؤخذ مشيا، وأن يكون هناك صمت، لا ترفع الأصوات بالأذكار بتشيع الجنازة. يعني جرت عادة كثير من الناس العوام أن يقول بعضهم لا إله إلا الله ويقول الآخرون إيش، هذا حق الله أو لا باقي إلا وجه الله. أيوة، أيضا في عبارات كثيرة لا إله إلا الله الباقي هو الله لا باقي إلا وجه الله، أي هذا كله من البدع، هذا من البدع. لكن يشرع للمشيع أن يتفكر وأن يتأمل وأن يتعظ وأن يعرف أن مصيره سيكون مثل مصير هذا، فتشيعها بالأذكار ورفع الأصوات هذه من البدع كما نبه أهل العلم. وأعظم من هذا كما نبه العلماء تشيعها بالمعازف والموسيقى بالأصوات الحزينة، هذا فيه تشبه بالنصارى، هذا فيه تشبه بالنصارى وهو حرام. الأخ يقول: ما من رجل، قال رجل يعني ليس لها مفهوم، يعني سواء كان رجلا أو امرأة، رجلا أو امرأة، يبارك بهذا، لا تدافع عنه، لا تدافع. يقول الأخ: إذا كان مقصود المشيعين بهذه الأذكار والأصوات غير التعبد، كيف غير التعبد؟ كيف غير التعبد؟ هم توارثوها عن الفقهاء ولقنوهم تلقينا أنه يشرع لكم أن تقولوا كذا وأن تفعلوا كذا، ها، وهذا السنة أن يعني لا تفعل هذه الأشياء، كأنك تلقنهم هذه العبارات. إذا وضعت على الخرقة يعني هذه الأذكار لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيوه هذا غير مشروع. جزاكم الله. هنا سؤال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: نعم طيب، أحبك الله الذي أحبتنا فيه، قال: هل لي إذا صليت على الجنازة وأنا إمام وبعض العوام لا يعرفوني كيف يصلون عليها؟ هل لي أن أقوم أقول لهم مثلا التكبيرة الأولى اقرأوا فيها الفاتحة والثانية كذا والثالثة؟ نعم هذا من التعليم، هذا يحصل كثيرا أنه يحتاج أن يذكر الناس أو أن يعلمهم. بعض الناس ما يدخل المسجد إلا في هذه المناسبات، وكثير من العوام خاصة من الشباب ممكن يكبر مع الناس ولا يدري ماذا يقول، لا يدري ماذا يقول، يدخل يكبر الله أكبر الله أكبر. فيعني إذا كان يعني يظن أنهم لا يحسنون أو مجموعة كبيرة يعلمهم. هنا يسأل عن شخص مات وهو لا يصلي هل يكون كافرا؟ تقدمت هذه المسألة أن هناك خلافا بين أهل العلم في حكم تارك الصلاة، ويعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طائفة أنه إذا لم يتركها بالكلية بل كان يصلي في بعض الأوقات يكون مسلما، ومن تركها بالكلية لم يصلي في بعض الأوقات ولا في جمعة ولا في رمضان ولا في عيد فهذا كافر للأدلة، فمن تركها فقد كفر. قال ما حكم وضع القطن في فم الميت وأنفه إذا كان الميت يخرج من فمه دم كما هو حال من مات بسبب مرض الصفار أو صفار الكبد والفشل الكلوي؟ إذا كانت هناك حاجة لوضع القطن فلا بأس. بعضهم أيضا بطنه أو دبره يستمر خروج الأذى فقد يحتاج أن يحشي فيه قطنا، وهكذا ما ذكر استمرار خروج الدم. هنا سؤال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال ما حكم تعطير الميت بالطيب الذي يقال فيه بعض الكحول؟ حبك الله، يعني بارك الله فيكم، الطيب الذي فيه الكحول يختلف كثير من فيه نسبة كبيرة، وأفتى العلماء بالحرمة لأنك تكون حاملا للخمر، بعضهم أفتى بالحرمة لكون الخمر نجسا، ومنهم ممن يقول بطهارة الخمر لأن الكحول خمر، يعني يقول أنت حامل للخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة ومنهم حاملها. أما إذا كانت النسبة يسيرة يغلب على الظن تلاشيها في المواد الأخرى نسبة 3% 5%، يعني مثل هذه النسب اليسيرة تغتفر. أما هذه العطور التي فيها 30%, 40%, 50%, 60% فهذه لا يجوز استعمالها، ومن أهدي إليه شيء منها ممكن يستعملها في الحمام، حمام يرش الحمام في حال وجود الروائح أو على أي مكان. أي بعض الأشياء سيأتي موضعها ما يتعلق باللحد والدفن. أحبك الله الذي أحمدتنا فيه، قال هل يجوز أن يصلى على من يسب الدين ويستهزئ بأصحابه هو أيضا تارك الصلاة؟ كون يسب الدين ويستهزئ بأصحابه هذا كفر وردة، ولكن هل قد علم؟ الغالب أنهم يعلمون، هؤلاء الفجرة والفسقة وهؤلاء المجرمون الغالب أنهم يعرفون حكم السب، ولهذا إذا مر صاحب اللحية يقول بعضهم البعض اسكتوا اسكتوا سيأتي المطوع أو مر المطوع، يعرفون أن أهل الدين يعني ينهونهم عن هذا ويحذرونهم من هذا، فهذا يدل على أنهم يعرفون حرمة سب الرب والدين. فمن مات وهو معروف بسب الرب والدين لا يصلى عليه، لا يصلى عليه. قال نعم، قال يصلى على الميت في بعض القرى بالقرب من القبر بعيد عن القبور في جهة القبلة. طيب أنت قلت يا أخي بالقرب من القبر بعيد عن القبور في جهة القبلة، كيف هذا؟ ها؟ بس ليش يجمع بين النصفين؟ بالقرب، ها بنصلح، بالقرب من المقبرة، لعل هكذا، بالقرب من المقبرة بعيد عن القبور. طيب جزاك الله خير، طالما خارج المقبرة فالصلاة صحيحة. عليكم السلام ورحمة الله. قال: إذا لم يعرف الميت هل هو ذكر أم أنثى، بماذا ندعو في الصلاة؟ هذا تقدم أنك تدعو يعني بأي دعاء، ويشمل الذكر والأنثى، اللهم اغفر لحينا وميتنا، الميت يشمل الذكر والأنثى، اللهم اغفر له وارحمه يشمل الذكر والأنثى. عليكم السلام ورحمة الله. قال: بعض الناس يقرأ القرآن للميت عند ذهابه إلى القبر، هل يجوز ذلك؟ إذا كان يدعو، يعني إذا كان يقرأ القرآن استغلالا للوقت، فتلاوة القرآن مشروع. إذا كان يقرأ القرآن استغلالا للوقت، المسافة إلى المقبرة طويلة، فهو يتأمل ويتعظ ويذكر الله ويقرأ القرآن، هذا لا بأس به، ليس هناك دليل على المنع. لكن الممنوع أن يتحرى الدعاء أو يتحرى الصدقة عند القبر أو يتحرى تلاوة القرآن، هذا ممنوع. يأتي إلى المقبرة ويرفع يديه ويدعو، ليس أنه يدعو للميت، لكن يدعو بدعاء بخير الدنيا والآخرة، متحريا هذه البقعة، لأنه يعتقد أن الإجابة، أن الدعاء مجاب في هذا الموضع. هذه بدعة، وسيلة من وسائل الشرك. أو يتحرى الصدقة، أو يتحرى الصلاة بجوار القبور، هذه من البدع، كما نبه على ذلك الإمام مالك وغيره من العلماء. قال: متى يشفع المصلون في الجنازة؟ هل يوم القيامة أو عندما يوضع في القبر؟ أنت حينما تدعو لأخيك المسلم أنت تشفع له عند الله، حينما تقول: اللهم اعطه رزقا حلالا، اللهم يسر له بالزواج، اللهم اكشف عنه الكربة، اللهم عافه، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم ارزقه علما، هذه شفاعة منك، هذه شفاعة منك، فهذا يكون يعني في الدنيا أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، فإذا غفر له سلم من عذاب القبر إذا كان مستحقا له. هذا أيضا مكرر، بعض الأشياء متعلقة بالدفن ستأتي إن شاء الله. هذا السؤال الأخير. قال: هناك عادة شركية عند بعض العوام، وهو التقرب إلى هذا الميت الذي نصب قبره بشيء من السمن أو وضع فيه شيء من العطور على القبر، السؤال: هل يجوز أخذ شيء من هذا والتمتع به؟ نعم، من حيث الجواز جائز، إلا إذا كان من الذبائح فهي أهل بها لغير الله. أما وضع السمن والنقود والأشياء إذا لم تكن هناك مفسدة في أخذها فهذا جائز. المفسدة في أخذها أن يرجع العوام مثلا اليوم الثاني ويجدون هذه الأشياء قد استهلكت، يظنون أن الولي أخذها وتقبل منهم، هذه مفسدة فيها تقرير لعقيدة الشرك والاعتقاد في غير الله، وإلا فهو جائز. نعم، ليش؟ أيه. فمن ترك بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، قال العلماء الذين قالوا بهذا القول قالوا ظاهر اللفظ أنه تركها بالكلية، تركها بالكلية. إذن الشاهد موجود، مالك لا أدري، يمكن واحد في المليون إذا نشأ في بادية أو حديث عهد بإسلام أو شيء، نادر قد يوجد. أيوة لا بس إذا كان لأجل هذا الغرض، ها انتظارا للمصلين، لا ليس من السنة هذا. إذا كان ديدا لهم ليس من السنة. جزاك الله خير. طيب في إعلان أو شيء؟ وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.